أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذنا في الدروس السابقة حجية سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكذا حجية سنة الأئمة عليهم السلام. وصلنا إلى المطلب الثالث الذي عقده المصنف، هو عن أقوال الصحابة وأفعال الصحابة. فنقول: هل أن سنة الصحابي، سواء كان قوله أو فعله أو تقريره، هي حجة أيضا كحجية سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين أو لا؟ ذهب أهل السنة والجماعة إلى حجية سنة الصحابي أيضا، فقالوا: كما أن سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حجة، فكذلك قول الصحابي أيضا حجة، وكذا فعله. فمثلا قال أبو حنيفة في كتاب المستصفى منقول عن الغزالي عن أبي حنيفة: إذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه. هذا إذا كانوا متفقين. زين، أما إذا اختلفوا، اختلفت الصحابة في المسألة، أحدهما يقول بالحرمة والآخر يقول بمن؟ بالوجوب مثلا، فماذا تفعل أبو حنيفة؟ فقال: فإذا اختلفت آراؤهم في حكم الواقعة الواحدة أخذت بقول من شئت وأدع من شئت. اللي يعبر عن هذا القول بمن؟ بالتخيير. يقول: إذا اتفقوا في المسألة أخذ قوله، وإذا اختلفوا فأنا بالتخيير أخذ قول الذي يقول بالحرمة وأترك قول من يقول بالوجوب أو بالعكس. هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة. وكذا ابن القيم الجوزية في أعلام الموقعين قال: إن أصول الأحكام عند الإمام أحمد خمسة: الأول النص، والثاني فتوى الصحابة، فتوى الصحابي عن قول الصحابة، فعمل الصحابي على خلاف عموم القرآن عمله هذا دليل على التخصيص. يعني إذا كان القرآن الكريم فيه عموم لكل الأفراد، فإذا رأينا بعض الصحابة يفعل ما هو خلاف هذا العموم، سوف نقول أن هذا الفعل من الصحابي مخصص لذلك العموم. فمثلا لو كان العموم هكذا: أكرم العلماء مطلقا، هذا العموم شامل لأي عالم، لكن وجدنا بعض الصحابة لا يكرم علماء النحو مثلا، أبو حنيفة يقول: عدم إكرام الصحابي لعلماء النحو مثلا هذا دليل على عدم إرادة الله تبارك وتعالى لإكرام العلماء النحو. لماذا؟ لأن قول لأن فعل فعل الصحابي يقيد هذا الإطلاق، يخصص هذا العموم هكذا. فقال: فعمل الصحابي على خلاف عموم القرآن دليل على التخصيص، دليل على أن هذا العموم مخصص، يعني أكرم العلماء إلا علماء النحو. ثم قال: وقول الصحابي بمنزلة عمله، قال: إذا عمل عملا يكون هذا عمله متبع وحجة، فكذلك شنو قوله، يعني فيما إذا قال أنه لا تكرم علماء النحو مثلا. وأكو أقوال كثيرة لعلماء أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. المصنف يقول أن مسألة عدالة الصحابة وحجية أقوال الصحابة هذه مسألة قد أشبعها علماء الأصول من أهل السنة اللي تحت عنوان مذهب الصحابي أو قول الصحابي. فمثلا يذكر الدكتور السلقيني في كتابه الميسر في أصول الفقه الإسلامي يقول هناك اتفاق وإجماع من العلماء من علماء الأصول على أن قول الصحابي حجة. لكن وين قوله حجة إذا لم يكن ما قاله الصحابي إذا لم يكن يدرك بالعقل أو بالرأي أو بالاجتهاد؟ بهذا المعنى إذا لم يتعلق بالرأي ولا بالعقل ولا بالاجتهاد سوف يكون قوله هذا حجة. الآن أرجع لهذا الشرط لماذا وضعوه بعد أن نكمل هذا. خب لما نسأل لماذا قول الصحابي حجة؟ يقول لأن قول الصحابي وفعل الصحابي إنما يكشف عن أن ما فعله وقاله قد سمعه من النبي صلى الله عليه وآله ولم يكن ممن من إبداعاته ولم يكن منه هو. فلذلك نقول أن قول وفعل الصحابي شنو حجة لأنه كاشف عن أنه سمعه من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذا عرفنا هذا نرجع إلى الشرط القبل. خب لماذا قال بما أنه لا يدرك بالرأي ولا بالعقل ولا بالاجتهاد؟ قالوا لأنه إذا يمكن أن يكون ما قاله الصحابي أو ما عمله الصحابي مما يدركه العقل فنقول يحتمل أنه إنما فعل هذا الفعل لأنه أدركه بعقله. يعني تصور أنه هو واجب أو حرام بمن؟ بعقله. وكذلك مما يمكن إعطاء الرأي فيه أو مما يمكن أن يجتهد فيه فنقول احتمال أنه ليس من النبي صلى الله عليه وآله وإنما من رأيه واجتهاده. فإذا كان قول الصحابي لا يدرك بالعقل ولا بالرأي والاجتهاد فنقول أن قوله وفعله هذا حجة لأنه الصحابي قد سمع هذا أكيد ممن من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذا ما يعرف عندهم في علم الحديث بالحديث الموقوف. الحديث الموقوف في قبال ويكون معه المرفوع. المرفوع هو حديث يرفعه الصحابي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يعني صحابي مثلا غير معاصر للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو ممن هو بعده ويقول سمعت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بينما هو لم يكن مثلا قريب العهد من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو من التابعين. هذا يسمونه شنو؟ حديث مرفوع، يعني رفعه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحديث الموقوف لا، هو قال ابن عباس لم ينسبه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني وقف هذا الحديث على ابن عباس مثلا ولم ينسب إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال علماء الحديث أن حكم الحديث الموقوف هو حكم الحديث المرفوع، يعني نفس الحكم الذي أعطيناه للحديث المرفوع هو إذن يكون موجود في الحديث الموقوف. إذن إلى هنا عرفنا من قول السلقيني في الميسر أن هناك اتفاق من علماء الأصول على حجية قول الصحابي بهذه القيود إذا لم يكن عن رأي ولا اجتهاد ولا عقل لأنه يكون كاشفا عن أنه سمعه من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نعم إنما وقع الخلاف عند علماء الأصول في قول الصحابي المبني على الاجتهاد الماهر، هل أن اجتهاده حجة فيؤخذ به أو أن اجتهاده ليس بحجة؟ في هذه المسألة وقع الخلاف، قوله الاجتهادي وقع الخلاف، فمنهم من ذهب إلى حجيته يعني بالنسبة للآخرين، يعني مثلا التابعين بالنسبة إلى الصحابة، هل أن قول الصحابي الذي نتج عن اجتهاد هو حجة على التابعين ومن بعدهم ومن جاء بعدهم أو لا؟ فهنا وقع الخلاف بينهم، حيث ذهب الحنفية والمالكية وأحمد بن حنبل في أحد الرواية عنه إلى أنه حج، هذا القول حتى الذي نتج عن اجتهاد الحج، بينما ذهب الشافعية والقول الآخر لأحمد والرواية الأخرى لأحمد بن حنبل على أنه ليس بحجة، وقع الخلاف. أما الأول وهو أنه قوله الذي لم ينتج عن اجتهاد ولا رأي ولا مما يدرك بالعقل، فوقع الاتفاق على حجية قول الصحابي هنا. هذا استعراض سريع لأقوال أهل السنة في مسألة سنة الصحابي. المصنف يقول: وقبل أن ندخل في النقاش فيما بيننا هل أن قولهم حجة أو ليس بحجة، علينا أن نستعرض تعريف الصحابي عندهم. ما هو الصحابي؟ وقد وقع الخلاف في أنه ما هو الصحابي. يقول: نأخذ تعريفين، تعريف لأصحاب الحديث وتعريف لأصحاب علوم الأصول. عرف علماء الحديث الصحابي بقولهم: هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله مؤمنا به ومات على الإسلام. يعني نقدر نعتبر أن هنا ثلاث شروط. الشرط الأول: من لقي النبي، لقى النبي، أما الذي لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وآله فهو ليس بصحابي. ثانيا: مؤمنا به، لقيه وهو مؤمن به. ثالثا: مات على الإسلام. هذه ثلاث شروط، إذا توفرت في شخص فهذا يكون صحابي وقوله حج. هذا عدما عند علماء الحديث. أما علماء الأصول فأضافوا بالإضافة إلى بعض هذه القيود قيودا أخرى، قالوا: هو كل من لقي النبي، هذا القيد الأول وهو موجود في التعريف الأول، وثانيا: مؤمنا به، وهذا القيد أيضا موجود في التعريف الأول. بعد قال: ولازمه زمنا طويلا حتى صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفا. هذا القيد الجديد، هذا القيد الجديد، أنه مو مجرد أن يلتقي به ولو لمرة واحدة هذا صحابي فيكون قوله حجة. هذا راح يكون تعريف أفضل، يعني أقرب شوية إلى الواقع، يعني فيه وجاهة في أن يقال مثلا أن قول الصحابي حجة. أما ذاك الشخص الذي لقي النبي صلى الله عليه وآله مرة واحدة مثلا فيكون قوله حجة، هذا غريب جدا يعني بعد. أما هذا ففيه وجاهة لأن يقال هكذا، فيقال مثلا هذا بكثر ما صاحب النبي صلى الله عليه وآله فعرف من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أشياء وربما هي خفت علينا بعد ذلك. فإذن القيد: ولازمه زمنا طويلا حتى صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفا. إذن هذا هو قول أو هذا هو تعريف الصحابي عند علماء الحديث وكذا عند علماء الأصول. المصنف يقول: إذا اتضح لك هذا المقام الآن نأتي إلى أدلة أهل السنة على حجية سنة الصحابي. يقول: استدلوا عليه بثلاثة أدلة، في القرآن الكريم والسنة والعقل. أما الاستدلال في القرآن الكريم على حجية قول الصحابي فاستدلوا بآيات كثيرة، واحدة منها وأهمها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن كما موجود في سورة التوبة آية 100. تقريب الاستدلال بهذه الآية على حجية قول الصحابي بأن يقال أن الله تبارك وتعالى أثنى فيما أثنى في هذه الآية على التابعين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فمن الذين مدحهم الله ورضى عنهم هم التابعون. التابعون لمن؟ التابعون للصحابة. التابعون لمن؟ للصحابة. وأوضح مصاديق المتابعة هي شنو؟ في أفعالهم وأقوالهم. يعني يكون التابعون تابعون في أقوالهم وأفعالهم لمن؟ لما فعله وقاله الصحابة. وهذا كان في معرض المدح، أن الله تبارك وتعالى يمدح التابعين لأنهم تابعوا الصحابة. فهذا وهذا لا يستفاد منه إلا حجية هذا الاتباع وحجية أقوال الصحابة. هذا هو الدليل الأول وهو من القرآن الكريم. الدليل الثاني على حجية قول الصحابة عندهم هو الأحاديث السنة، ومنها ما ذكروه بأنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. بأيهم اهتديتم؟ اهتديتم يعني بما؟ بمتابعة أقوالهم وأفعالهم أكيد اهتديتم. فإذا كانت الهداية تكون عند متابعة الصحابة إذن أقوالهم سوف تكون حجة، وكذلك شنو أفعالهم. وهناك أيضا أحاديث أخرى ذكرت في المجال في هذا المجال. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث هو العقل، وهو هكذا. يقولون أن الصحابي بما أنه شهد أسباب النزول وشهد أيضا أحكام الرسول صلى الله عليه وآله واطلعوا على أصول الأحكام، وكذا لأنهم أقوى الناس في معرفة اللغة العربية ممن جاءوا من بعدهم، كل هذه الأمور والصفات التي اجتمعت في الصحابي تؤهلهم في أن يكونوا أفضل من يراد اتباعهم ممن جاء بعدهم. هذه المواصفات العقل يقول لا يمكن أن توجد في من في غيرهم، فيكون هؤلاء قولهم حجة. قولهم حجة لماذا؟ لأنهم شهدوا أسباب النزول وشهدوا الأصول والأحكام العامة للنبي صلى الله عليه وآله، وأن عربيتهم كانت عربية جيدة، وما إلى ذلك من الصفات الأخرى التي يقول العقل في أن أقوال هؤلاء سوف تكون شنو؟ حجة. بينما هذه الصفات غير موجودة في من جاء بعدهم، حيث أنهم أولا ابتعدوا عن عصر النبي صلى الله عليه وآله وعن أصول تشريع تلك الأحكام، وكذلك بعد ذلك انتهى عهد اللغة العربية وعدم دخول العجمة فيها، فجاءتنا العجمة في اللغة العربية وما إلى ذلك، يعني ولم يشهدوا أيضا أسباب النزول للآيات وما إلى ذلك من الصفات التي يفتقدها غير الصحابة. فهنا نقول أن أقوالهم بمجموع هذه الصفات، بملاحظة هذه الصفات، أن أقوالهم سوف تكون حجة في المقام. إذا اتضح عندنا من هو الصحابي، واتضحت عندنا أيضا بعض الأدلة من أهل السنة على حجية قول الصحابي، الآن المصنف يقول نأتي إلى مناقشة هذه الأدلة، لكن سوف لا ندخل في التفاصيل لأنه هذا بحث قد كتبت فيه كتب عديدة، نظرية عدالة الصحابة ونقدها عند السنة وعند الشيعة، فلا يسع هذا الكتاب بأن ندخل في التفاصيل، وإنما سوف نتطرق إلى الأمور العامة في هذا المجال. يقول أما بالنسبة إلى القرآن الكريم فإذا رجعنا له سوف نجد أنه معارض بشدة إلى هذه النظرية، لأنه نجده في كثير من الآيات يذم هؤلاء، يذم الصحابة في كثير من الآيات. فمثلا من الآية 8 إلى الآية 20 من سورة البقرة في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هم آمنوا وشهدوا الشهادتين للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فدخلوا بالإسلام ويقولون نحن آمنا، لكن الله تبارك وتعالى يقول أنتم لستم بمؤمنين وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا. هؤلاء بعض المؤمنين الذين آمنوا بالله والرسول، هؤلاء كذب، ليسوا بمؤمنين حقيقيين وإنما مخادعين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن هذا وصف من الأوصاف بأن بعض الذين آمنوا، يعني اللي آمنوا بالنبي يعني وصاحبوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هؤلاء مخادعون. بعد: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وكذا تكمل الآية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإلى آخر الآيات إلى آية 20. هؤلاء الآية الأولى تقول أن هؤلاء مؤمنين آمنوا بالله وبالرسول، إلا أنهم مخادعون وأنهم مفسدون وأنهم كذا. فكيف يمكن أن يقال أن كل الصحابة عدو؟ هنقلون. ثانيا الآيات الأخرى، مثلا الآية 142 من سورة النساء، الله تبارك وتعالى يصف هؤلاء، بعض هؤلاء الذين آمنوا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويصلون، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هاج لا أبالين، ما مهتمين بالصلاة، كسولون في اهتمامه بالصلاة. سوف كيف يكون مثل هكذا أشخاص إذا قاموا للصلاة يكونوا كسالى مع أن قولهم حجة؟ يعني كيف يكون من هكذا فعله يكون فعله حجة وقوله حجة؟ وكذا في الآية 46 من سورة التوبة: ولكن كره الله انبعاثهم. الله تبارك وتعالى يكره انبعاث بعض هؤلاء ممن هم قريبين من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وآيات الأخرى، آيات الأخرى، هذا هو المورد الأول. المورد الأول إذن، الرد الأول إذن شنو؟ أنه لو لاحظنا كثير من الآيات القرآنية سوف نجد أنها لا تنسجم مع عدالة الصحابة بقول مطلق أن الصحابة كلهم عدول بما أنهم صحابي. الآيات هذه التي قرأناها لا تنسجم مع هذه النظرية أبدا. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني أن هناك أحاديث من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد صدرت منه في ذم بعض أصحابه. فمثلا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: إن في أصحابي 12 منافقا. إن في أصحابي 12 منافقا، مع أنهم من الصحابة إلا أنهم شنو؟ منافقين. هذا بنص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما ورد في كنز العمال. فإذن ماكو مانع بأن يكون صحابي وأن يكون شنو؟ منافقا. فإذا كان كذلك إذن شرد أنه للتمييز، أنه هذا صحابي غير منافق وهذا صحابي منافق. احتاجنا إذن أدلة خاصة أخرى غير كونه صحابي، بمجرد أنه صحابي هذا لا تكفيه العصبة من أن يكون منافق أو يكون مخادع أو يكون غير ذلك من الصفات الذميمة. بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول قد كثرت علي الكذابة. ممن؟ من هؤلاء الذين قريبون منه، وليس اليهود ولا النصارى ولا كذا، هؤلاء الذين هم قريبون منه يسمعون أقواله. بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. يمكن أن يكون هؤلاء شنو مشركين بعضهم يعني. وكذا قوله صلى الله عليه وآله إن من أصحابي من لا يراني بعدي ولا أراه. الله أكبر، لما سيفعلون بعده، لا يراني ولا أراه يوم القيامة. إن من أصحابي، من أصحابي، فإذن يمكن أن يجتمع وصف صحابي مع أنه شنو ذميم مع وصف ذميم آخر. وكذا يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا أدري ما تحدثون بعدي، ما تشرح تسوون من مشاكل وطلايب بعدي، بعدي يوم لا أدري، لا أدري ما تحدثون أنتم صحابة بعدي. وكذا يقول أنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا ترجعوا بعدي كفارا، وغيرها من هذه الأحاديث. هذا الرد الثاني. الرد الثالث هو التاريخ الذي يحدثنا عن بعض أفعال الصحابة، فإن قسم منهم كانوا قد اقترفوا الكبائر والذنوب، كبائر الذنوب كالزنا والقات وشرب الخمور وشهادة الزور وغيره، هو التاريخ بذلك، وكونهم صحابة لم يعفيهم من هذا الأمر. المناقشة الرابعة في المقام أن نظرية عدالة الصحابة مخالفة لروح الإسلام العامة التي جعلت مناط التفاضل بين الناس يعني بين المؤمنين هي التقوى والإيمان والعمل الصالح. أبدا لم يأتي أن التفاضل يكون بين الصحابي وغيره، أبدا لم يأتي هذا. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ماكو صحابة وغير صحابة، هؤلاء يكون التفاضل بينهم عند الابتلاء بأنهم أيهم أحسن عملا، هذا هو التفاضل العام عند الإسلام. أما كونه صحابي هذا لا يعفي في أن يكون هو شنو إنسان، أن يكون إنسان طاهر أو أن يكون إنسان مختلفا للذنوب. وكذا قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذا قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه موازين الإسلام العامة للتفاضل بين الناس. وكذا قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلاص هذا هو الميزان، أحسن العمل، أيكم أحسن عملا، أيكم أكثر تقوى. أما كونه صحابي هذا لا يعفي أبدا ذلك. أما الأحاديث التي استدلوا بها أن أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، فيقول أنه قد وردت عليه هذا الحديث إشكالات من ناحية السند ومن ناحية شنو المتن، وقد ألفت في ذلك كتب كثيرة في المقام. مثلا حديث أصحابي كالنجوم للسيد علي الحسيني الميلاني، هذا أيضا بحث موجود ينبغي مراجعته لنرى كيف أن السيد قد ناقش في دلالة هذا السند، عفوا هذا الحديث من ناحية يعني المتن، وكذلك ناقشه من ناحية السند. إذن وصلنا إلى الآن أنه قول الصحابة فعل الصحابة ليس بهذا الإجمال. ومن أراد المراجعة في البحث والتعمق والتحقيق في هذه المسألة في أفعال الصحابة وأقوال الصحابة، فأفضل كتاب أرجحه له هو كتاب الشيخ أياد المنصوري تحت عنوان المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة دراسة تحليلية نقدية لأبرز مواقف الصحابة بعد وفاة النبي، لا سيما ما حصل منها في واقعة السقيفة وإعادة قراءتها على أسس علمية وموضوعية. هو أصل عنوان المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة، من أفضل ما كتب في هذا المقام. شيخ أياد المنصوري شيخ عراقي. إذن إلى الآن وصلنا أن أقوال الصحابة ليست بحجة، وتفتقد الاعتبار عند الشيعة إلا إذا كان هؤلاء الصحابة هم من الأئمة المعصومين. إذا كانوا بعد من المعصومين سوف تكون أقوالهم وأفعالهم حجة، لا لأنهم صحابة بل لأنهم شنو؟ لأنهم أئمة معصومين عليهم السلام. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث هو مكانة السنة في التشريع الإسلامي، هذا يأتينا. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.